أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا كان في الأمس حول خارطة الطريق والمؤمن الذي له سير حركة تعبير البعض سلوك تعبير القرآن يغني فروا إلى الله. نعم تعبير الهجرة إلى الله ومن يهاجر إلى الله كلها فيما معنى الحركة والتوجه إلى مقصد ما. الذي له مثل هذه الحركة لا بد أن يعلم موقعه أين، ومع مرور الأيام لا بد أن يكتشف بعده عن المسافة عن المقصد. المهم قلنا أن سورة الفاتحة فيها بيان لهذا الأمر خارطة الطريق بعد الثناء والحمد، كأنه يقال لك: هل أنت عابد؟ هل أنت مستعين؟ هكذا تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا إشارة قرآنية سريعة، لا نجزم تفسير القرآن لأهله، ولكن هكذا نحوم حوامانا لهذا احتياطا. إذا صرت مفسرا في يوم من الأيام قل هكذا أفهم، يمكن أن يقال هكذا يستظهر معاني احتياطية، لعله هناك ترتب بين إياك نستعين وبين إياك نعبد، بينهما صلة. يعني إذا أردت أن تكون مستعينا بالله لا بد أن تكون عابدا له. الذي لا صلة له مع إنسان كيف يستعين به؟ ولو استعان به لا يعينه لأنه لا صلة بينهما. الآن في المقاتل كذا يقال: عندما جلس الحسين عند نعش ابن أخيه القاسم قال: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. بعض الناس هكذا إياك نستعين لا يتحقق في وجوده، في أقل أزمة مشكلة يتصل بفلان وعلتان، آخر من يناجي رب العالمين. هذا ليس من مصادق إياك نستعين. ولو استعان رب العالمين لا يلتفت إليه لأنه ليس عابدا ليس متوجها إليه. إذن أول طريق لمن أراد أن يبرمج نفسه في هذا الطريق أن يكون عابدا، لا بالمعنى العوامي عابدا يعني جالس في الصومعة، لا، نعني أن يكون ملتفتا. إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم في معرض عبادة الأصنام الخارجية قبل واللات وعزة، هذا سفهاء الخلق يلتفتون إلى بوذا والحجارة، أقل الناس فهما وشعورا لا يمكن في حقه أن يعبد صنما. إبراهيم كأنه يريد أن يشير إلى الآلهة الخفية الأصنام التي تعبد من دون الله في داخل النفس. إذن أن تكون ملتفتا متوجها. قلت للإخوان كلمة البعض تأثر بها، قلت: المؤمن له فتيلة في الباطن سراج. الأيام القديمة عندما كان ينام أحدهم كان يخفض السراج إلى أدنى حد ممكن، إذا أراد أن يقرأ القرآن أو يذهب للوضوء يرفع الفتيلة. إذا انطفأت الفتيلة مصيبة، إذا لم يكن عنده حجر الكذا أو القادحة هذا يعيش في الظلمات. فتيلته تشتد في بعض الأوقات وإلا الحد الأدنى موجود. المؤمن له ذكر باطني خفي بمقدار الفتيل، إذا ذهب للمشاهد يرفع السراج قليلا، في الصلاة يتألق معراج المؤمن، الواقع في البئر لا يطير، الذي على الأرض يرجى أن يطير يوما، الذي في الأغلال والقيود هذا لا يطير، لا يؤمل منه أن يطير. ولهذا على كل، ماذا نريد أن نقول هنا؟ نريد أنه أن تكون عابدا ذاكرا لله بالحد الأدنى. كنت أقرأ قبل أيام في حياة هذا العارف الواصل أستاذ الأخلاقيين الكبار ملا حسين قل الهمداني، إذا ذهبت لزيارة الحسين عليه السلام أمام المنحر له قبر مكتوب عليه اسمه قبر مميز، وأنا ما رأيت في حرم سيد الشهداء غير قبر هذا الرجل له اسم ورسم. على كل، أنا رأيت في حالاته أثناء التدريس كان يسكت تدريس، وكان هو من كبار العلماء وكان عارفا بالمعنى العوامي، كان عالما كبيرا فقيها أصوليا، يقول كان يسكت أثناء الدرس. ورأيت له توجيه أن هذا السكوت أثناء الدرس أنا سمعت عن بعض المشايخ ولكن لم أفهم السبب. في حالات ملا حسين قل الهمداني ذكرت الحالة وذكر السبب أيضا، أنه لعله كان أثناء المباحثة يغفل عن ذكر الله عز وجل، يسكت قليلا ليعيد السراج يجعلها مشتعلا. يخشى من غلبة القيل والقال، إن قلت كذا كذا ينسى الله عز وجل. واذكر ربك إذا نسيت، أثناء المباحثة الإنسان مشغول بغلبة الخاصم، بإفحام الزميل، إظهار القدرة العلمية، إظهار الفضل العلمي. الآن شعر أم لم يشعر؟ في اللا شعور هذا المعنى موجود، هذه غفلة عن الله عز وجل. ولهذا رأيت في الرواية بنفسي، هذه الرواية غريبة، عدد الاستغفار 70 40 أعداد المقدسة، 40 ليلة استغفرت لهم 70 مرة. ولكن رأيت في الخبر النبي ما كان يقوم من مجلس وإن خف، قيد وإن خف، يعني جلس 5 دقائق مع إنسان، كان يستغفر الله بعدها 25 مرة. ليش هذا العدد لا أدري، المهم حالة النبي أنه كان يستغفر الله بعد كل مجلس. إحنا إذا كنا مقدسين جدا نكتفي بسبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا المستحب، ولكن النبي كان يستغفر للانشغال الضمني بالناس. إياك نعبد وإياك نستعين، الآن ماذا تريد مني أيها العبد؟ قل اهدنا الصراط المستقيم. يا من درستم الهندسة والرياضيات في المدرسة، بين النقطتين عدد لا نهائي من الخطوط، قد تقول أي عدد لا نهائي؟ خط مستقيم، قوس تحت وقوس فوق، لا، هذا القوس يذهب الأفلاك ويرجع، يذهب للمجرات ويرجع، عدد لا نهائي من الخطوط. أقرب الطرق هو الخط المستقيم بين النقطتين. أنت بالله علي وعليك أنت على الطريق المستقيم، لا أعني على الإيمان، على الإسلام أو التشيع، سلوكك، مسلكك، دراستك. أنت الآن مثلا تدرس لتصبح محققا، من قال هذا هو المطلوب؟ لعل أن تكون مبلغا خير لك من أن تكون محققا. قد تكون ممن يشتهي المنبر والتبليغ، الحان العزاء وكذا، من قال هذا هو المطلوب؟ أن تكون عالما مجتهدا هذا هو المطلوب، لا تعلم. أنت في بالك أن ترجع لأرض الوطن تصبح إمام القرية عالم القرية؟ من قال هذا هو الطريق المستقيم؟ أو تذهب للحبشة مثل جعفر بن أبي طالب؟ بعض كبار القوم أصعد أقصى البلدان لتبليغ الدين الإسلام والتشيع في شرق آسيا، يقال من بركات فلان القمي له قبرنا كذا في تايلاند أو في ماليزيا، لا أدري، تاجر في تايلاند، تاجر قمي من قم قبل كم سنة، مئات السنين، ذهب ليبلغ وصار كذا قمي يظهر في تايلاند، ما تعلم أين الطريق المستقيم. ولهذا لا تبرمج لنفسك أنا أصبح كذا ثم أصير كذا ثم أربح كذا، قل يا رب أن تهدنا. كلمة أخيرة أعطنا اليوم كان البناء على عدم الحديث، كنت مرهقا قالوا مثلا وعدنا الإخوان. المهم قد تقول اهدنا، يعني نتفق مع جبرائيل، نتصل بجبرائيل، جناب جبرائيل أين الطريق المستقيم لي، أنا ماذا أصنع؟ وهذا لا يمكن، مسدود باب جبرائيل. حتى الملائكة أقل من جبرائيل، لا تتصل بنا ولا نتصل بها، ما في سنخية، نحن البشر المتثاقلين إلى الأرض أين، والملائكة الكروبيين أين. إذن الباب الجبرائيلي مسدود علينا، بقي أمران. الباب باب الإلقاء في الروع، عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم. يقال أن من أفضل طرق الخيرة خيرة الإلهام، تحب أن تصنع شيئا، صلي ركعتين عند المعصوم وقل يا رب ألق في روعي ما هو الصلاح. هذه الخيرة فرقها عن السبحة، يعطيك العزم، يعني ما يلقى في روعك معه دافعية، مو خيرة زينة ومو زينة وانتهى الأمر. وبعض الأوقات هكذا يطرح في قلبك الخارطة للأخير، مو قضية خيرة زينة ومو زينة وانتهى الموضوع، يعني تهدى الصراط المستقيم بكل تفاصيلها. تعرفون قصة السيد أبو القاسم الخوي، لعل سمعتها من أحد المراجع الكبار، سيد الخوي في ليلة من في شهر رمضان معين هكذا بنى على أن يقرأ في كل ليلة 1000 مرة إنا أنزلناها. يقال من قرأ 1000 مرة إنا أنزلناها في شهر رمضان في ليلة القدر هكذا يفهم شيئا، يكشف له عن شيء. هذا المرجع الكبير يقول رأيت حياتي من أوله إلى آخره في مكاشفة في كذا. واللطيف السيد يقول أنه سمعت المؤذن على منارات الحرم في النجف يقولون توفى آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. عرفت من هذا النداء أنني سأموت قبل الظهور، وإلا في زمان الظهور من يسمى آية الله العظمى؟ هاي اصطلاحات هذه الأيام، وإلا في زمان الظهور هو الآية العظمى. يعني يقول رأيت حياتي من أوله إلى آخره قبل أن يصبح مرجعا كذائيا. اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا لا يتفاجأ بعض الكبار هكذا ميتته مدروسة يعرفها. المهم لا داعي للتفاصيل، الشاهد صلى الله عز وجل. كلمة أخيرة، إما بإلقاء الروع، قلنا الباب الجبرائيلي مسدود، وإما بالتسديد العملي. قد لا تشعر شيئا ولا تفهم شيئا في مقام العمل، أنت مسير، يفتح لك الطرق. رأيتم في عالم الري، ري الزراعة، الزراعة الحديثة، ومو طريقة القرويين يفتحون الماء كذا. مهندس يعمل جدولا من المنبع إلى الأشجار ثم يفتح الحنفية، الماء يمشي يمينا شمالا إلى الشجرة. هاي القناة مرسومة سلفا، عندما يفتح الماء يجد طريقة. البعض إجمالا حياته هكذا منذ الأزل، رب العالمين جدول حياته، رسم حياته، ولهذا يبقى متفرج، كل يوم يرى شيئا في حياته، يرى توفيقا، طبعا الكلام في التوفيق. ولهذا رأيت في الرواية حديث القدسي: فإذا أراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهو، أنا الذي لا أرضى أن يسهو. في بعض الروايات أن الله عز وجل يقلب البعض مثلا، لعل بهذا التعبير، كالأم لوليدها، طبعا هذا المعنى في سورة الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. كيف الأم تقلب ولدها يمينا شمالا؟ رب العالمين ينسبها للحركة الأمومة إلى نفسه: أنا أقلبهم يمينا وشمالا لئلا تتعفن أجسادهم، إذا ناموا على طرف هذا الطرف يتأذى رب العالمين. هكذا شفقته بأهل الكهف. كن كأهل الكهف، رب العالمين يقلبك يمينا وشمالا، حتى كلبهم اكتسب صفة الخلو، ويقولون كذا: سابعهم كلبهم تاسعهم. شنو قيمة الكلب حتى يقع نزاع عليه وعلى عدده، وأنه هو المتمم للعدد؟ هذا الشاعر محافظ الشعر: فاز كلب كذا بأهل الكهف، يشبه نفسه: أنا هم محب لأهل البيت، مرافق لهم الكهف، الكلب فاز بمرافقة أهل الكهف، وأنا كذلك. المهم إن شاء الله تتمة الحديث غدا: ما معنى أنعمت عليهم؟ فيها معاني كبيرة، إشارة قد البعض لا يأتي غدا، أن صراط إهدنا الصراط المستقيم، وصراط الذين جاهدوا أنفسهم، صراط الذين درسوا كثيرا، صراط الأذكياء والموهوبين. هذا كل خليب البحر: أنعمت عليهم. إذا أنعم عليك انحلت المشكلة بلا مجاهدة تصل عليه. المهم سأل الله عز وجل أن ينعم عليك. كيف ينعم عليك؟ هنا بيت القصيد إن شاء الله نذكرها غدا: إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك، اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة، أدلنا نظرة وليك، لا تجعلنا من المغضوب عليهم، اجعلنا من الذين أنعمت عليهم. هذا الدعاء الذي تحقق في حق موسى الكليم، صلى الله عز وجل أن يحققه فيكم. اللهم اصنعنا على عينك واخترنا لنفسك، لا تسلط علينا عدوك، بحق محمد وآله. والفاتحة مع الصلاة.